إن شاء الله يكون اشتغل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن هذا التأخير بسبب العطل في الهاتف أو شيء، وجدت الهاتف لم يسجل بعد أن بدأت المحاضرة في موعدها المنضبط عند الثانية والنصف. كده الحمد لله اشتغل، وها أنا أجد أول تعليق. أقول هذا درسنا 36 من مجالس رياض الصالحين، وبه لا يزال الحديث موصولا عن حديث الثلاثة الذين خلفوا، والكلام عن الثلاثة الذين خلفوا في شرح الحديث أمر يطول، لكن آثرنا أن نأخذ شيئا من فقه الحديث. قلنا وذلك لسببين على الأقل. السبب الأول طول الحديث الذي استغرق ساعة إلى ربع تلاوة، فكيف يكون شرحه؟ والسبب الثاني هو وضوح الحديث بما لا يحتاج إلى شرح، لكن يبقى أن نذكر منه بعض الدروس والعظات والعبر أو فقه الحديث، وأخذنا شيئا من ذلك في الدرسين السابقين، ونكمل ما بدأناه إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما سأل عن كعب بن مالك فتكلم فيه رجل من بني سلمة وغمزه، ولكن دافع عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب بشيء، لا على الذي غمزه ولا على الذي رد عليه. فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيضا، يعني رأى بياضا يزول به السراب من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة الأنصاري. فكان أبا خيثمة، وهذا إما من فراسة النبي عليه الصلاة والسلام وإما من قوة نظره صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان أقوى الرجال نظرا وسمعا ونطقا، بل وفي كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. وأبو خيثمة هذا هو الذي تصدق يوما بصاع من تمر عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فتصدق الناس كل بحسب حاله. فكان الرجل إذا جاء بالصدقة الكثيرة قال المنافقون: هذا مراء، ما أكثر الصدقة ابتغاء وجه الله وإنما ليقال. وإذا جاء الرجل الفقير بالصدقة اليسيرة قالوا: إن الله غني عن صاع هذا. فكانوا يلمزون المؤمنين من هنا ومن هناك، كما قال القرآن في شأنهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي إذا تصدقوا بما يستطيعون قالوا: إن الله غني عن صاعك. وهكذا المنافق شر على المسلمين من ضروب الكافرين. المنافق شر على المسلم من المنافقين والعياذ بالله، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. العدو عدو تأخذ منه الحيطة والحذر، لكن المنافق الذي يكون معك ويطعنك في ظهرك وأنت الذي أعطيته الأمان وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالمنافقون شر على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. فهكذا المنافق إن رأى أهل الخير لمزهم، وإن رأى المقصرين لمزهم، وهم أخبث عباد الله، وتراهم صورة حية وواقعا عمليا في إعلامنا العربي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون في زماننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصفوهم شر الأوصاف، قالوا عنهم هؤلاء متزمتون، وهؤلاء متشددون، وهؤلاء أصوليون، وهؤلاء رجعيون، وعندهم هوس ديني وتطرف وكذا وكذا وما أشبه ذلك من الكلام. فكل هذا موروث عن المنافقين الأول من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تقولوا ليس عندنا منافقون، بل عندنا منافقون ولهم علامات كثيرة. وهذا الحسن البصري المزكى، الحسن البصري إمام التابعين أو سيد التابعين وإمام الدين، شهدت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سمعته يقول: لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: طوبى له يتكلم بكلام الأنبياء. وفي هذا من الثناء الشيء العاطر، ما قالت يتكلم بكلام الصالحين أو الصلحاء أو الحكماء، بل قالت يتكلم بكلام الأنبياء. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: أفي بغداد منافقون؟ قال: لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها، لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. قلت: رحمك الله يا إمام، رحمك الله يا حسن، تقول هذا وأنت في جيل التابعين، فكيف لو كنت في زماننا في آخر الزمان وفتن آخر الزمان وعلامات الساعة التي أوشكت علاماتها الصغرى على الانتهاء؟ فلا تقول ليس عندنا منافقون، بل عندنا منافقون كثر ولهم علامات كثيرة، لهم علامات كثيرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في الجزء الأول صفات كثيرة من صفات المنافقين، كذا في كتابه غاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وفي غير ذلك من كتبه، وهي كلها مبينة في كتاب الله عز وجل. فإذا رأيت الإنسان إذا تكلم الناس عنده في أهل الخير فقال: هذا متزمت وهذا متشدد. وإذا رأى الإنسان المحسن الذي بقدر ما عنده يحسن قال: هذا بخيل، الله غني عن صدقته. وإذا رأيت رجلا يلمز المؤمنين من هنا ومن هنا فاعلم أنه منافق والعياذ بالله، وأن الله عز وجل قال فيه وفي أضرابه: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فمن فوائد هذا الحديث نستفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يتأخر عن فعل الخير، بل لا بد أن يتقدم ولا يتهاون أو يتكاسل، فإنه إذا تكاسل شيئا يسيرا أوشك أن يكون هذا الكسل سببا لمنعه من خير كبير. لا ينبغي للإنسان أن يتأخر عن فعل الخير، ولا أن يتهاون ولا أن يتكاسل، بل يتقدم ويسارع. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. لكن إذا تباطأ ويقول إن شاء الله سأفعل، إن شاء الله سأذهب كذا كذا، فهنا يضحك عليه الشيطان، وهنا يثبطه ربه بتكاسله هذا. وأذكر حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يتقدمون إلى المسجد ولكن لا يتقدمون إلى الصف الأول بل يكونون في مؤخرة الصفوف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فإذا عود الإنسان نفسه على التأخير أخره الله عز وجل، فتجده يتأخر في الجمع، وتجده يتأخر في الجماعات، وتجده يتأخر في الطاعات وفي التنافس على الخيرات. فخذ درسا من تباطؤ كعب كيف كان سببا في تخلفه، وبادر بالأعمال الصالحة من حين أن يأتي طلبها من عند الله عز وجل. يوم أن سمع أحد الصحابة حنظلة رضي الله عنه سمع منادي الجهاد يقول: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي وللجنة اطلبي، وكان عريسا أو عروسا بمعنى صحيح اللغة العربية، عروسا في ليلة عرسه في بداية زفافه بأهله، وكان قد جامع زوجه أو عروسه، فلما سمع يا خير الله اركبي بادر بالخروج، فلم يغتسل غسله من الجنابة وقاتل حتى قتل حتى استشهد، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام تغسله الملائكة، وقد لقب بغسيل الملائكة. لكن هذا ليس دأب الشهداء، لماذا حنظلة الوحيد الذي تغسله الملائكة؟ فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل عن حاله، فإذا بعروسه تقول: كان في ليلة عرسه وبيني وبينهما يكون بين العروسين، ثم مضى دون أن يغتسل، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تغسله من الجنابة. سبحان الله العظيم، انظر، إنه ما قال أنتظر حتى أغتسل، ما قال أنا في عرسي لأول ليلة وأمضي غدا أمضي بعد غد، لا لا، سبحان الله العظيم. فبادر أخي الكريم، بادر بالأعمال الصالحة من حين أنك تجد لها فرصة أو أن يطلبها الله عز وجل منك، وحين تسمع منادي الله للصلاة بادر. الله أكبر، أكبر من كل شيء. لا تقل انتظر حتى ينتهي الأذان، طيب في فاصل بين الأذان والإقامة، ثم تجد نفسك ضاعت منك الجماعة، وربما تقول خلاص لماذا أنزل الآن والجماعة أوشكت على الانتهاء أو انتهت، أصلي هنا، ثم تنشغل بهذا وتنشغل بذاك فيضيع منك الوقت. سبحان الله، صالحون واحد من هؤلاء كل مرة يكون في المسجد قبل الأذان، فقيل له: لما؟ قال: لأني لا أحب أن أكون سيء الأدب مع الله، أنتظر حتى ينادي علي، لا ينادي علي إلا وقد وجدني في المسجد. الله أكبر، أكبر من كل شيء. كيف تأخير الناس في الجمع؟ كيف تأخير الناس في الجمع؟ يأتون عند الإقامة، يأتون في الخطبة الثانية، إنهم لا يريدون أن يستفيدوا بالخطبة، إنهم يستثقلون الخطبة مهما قصرت أو طالت. أين أنت من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ كلمة السعي هنا ما أريد به السعي المحسوس أنك تجري في، لا، إنما التبكير. لو يعلم الناس ما في التهجير لسبقوا إليه. ثم إنك إذا بادرت يوم الجمعة كيف أنت؟ كأنك ذبحت لله بدنه. والذي يأتي بعدك بساعة، الساعة هنا وقت بسيط، ليست الساعة التي نعرفها، كأنما قدم بقرة، والذي بعده كأنما قدم كبشا أملح، والذي بعده كأنما قدم دجاجة، والذي بعده كأنما قدم بيضة. خمس ساعات لو حسبناها في الساعة التي تسبق الجمعة يمكن أن تعتبر. لو الجمعة عند الواحدة وذهبت من الثانية عشر كأنما قدمت بدنة، وهكذا حتى قبل أن يصعد الإمام المنبر كأنما قدمت بيضة. الناس يأبون حتى تقديم البيضة. إذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة، أغلقت الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، وأنت لم تسجل في صحائف من جاء للجمعة. سبحان الله، لماذا؟ وقس على هذا الكثير والكثير من الأعمال الصالحة. فعود نفسك عبد الله على المبادرة بالأعمال الصالحة، ولا تعودها على التأخير، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. الفائدة الثانية هنا أن المنافقين يلمزون المؤمنين. إن تصدق المسلمون بكثير قالوا هؤلاء مراؤون، وإن قللوا بحسب طاقتهم قالوا إن الله غني عن عملك وغني عن صاعك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، أي بما يعادل التمرة، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. والفلو أو الفصيل هو المهر صغير الحصان، الحصان الصغير الذي ينمو بسرعة. كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون، أي التمرة أو اللقمة، مثل الجبل، وهي التمرة أو ما يعادلها، تمرة أو لقمة، حتى تكون مثل جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة، نصف تمرة. فلا تستهن بأي صدقة قلت أو كثرت، ورب درهم سبق ألف درهم. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان من يجازي على مثقال الذرة، لا الذرة. وقد ظل الناس حينا من الزمان يرون أن الذرة أصغر شيء في الكون، ثم ثبت للعلماء في الغرب أن الذرة تفتت وفيها نواة وفيها الإلكترون والنترون وما إلى ذلك. قلت سبحان الله، وأين المسلمون الذين قرأوا في كتاب الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. يقول رضي الله عنه كعب بن مالك إنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع قافلا من الغزو بدأ يفكر ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع، يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبا ينمقه ويزوره ويذكر أسبابا يعذره بها النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا فكر أول الأمر أنه يخشى من سخطة الله وسخطة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل يشاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول، وهم يقولون له حاول تعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام وحاول كذا وكذا. ولكنه رضي الله عنه يقول فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وصل يعني وعاد صلى الله عليه وسلم ذهب عنه كل ما زوره وجمعه من الباطل والاعتذارات الواهية التي هي من جنس الكذب، وعزم على أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الحق. يقول فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل المسجد، وكان من عادته وسنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد ركعتين، أن يصلي عليه الصلاة والسلام في المسجد ركعتين. وهكذا أمر جابر رضي الله عنه، فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى وجلس للناس، فجاءه المخلفون الذين تخلفوا من غير عذر من المنافقين، وجعلوا يحلفون له أنهم معذورون، فيبايعهم ويستغفر لهم، ولكن ذلك لا يفيدهم والعياذ بالله، لأن الله تعالى قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيقول أما أنا فعزمت أن أصدق النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالصدق، فدخلت المسجد فسلمت عليه، فتبسم صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، أي الذي هو غير راض عني، ثم قال تعالى. فلما دنوت منه قال لي ما خلفك ما خلفك؟ فقال رضي الله عنه يا رسول الله إني لم أتخلف لعذر، إني لم أتخلف لعذر، وما جمعت راحلتين قبل غزوتي هذه، وإني لو جلست عند أحد من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر، فلقد أوتيت جدلا، يعني لو أني جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أتخلص منه، لأن الله عز وجل قد أعطاني جدلا، على نحو ما جاء في الحديث لعل أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه. ولكني لا أحدثك اليوم حديثا ترضى به عني، فيوشك أن يسخط الله علي في ذلك. إنه عزم الصدق رضي الله عنه وأرضاه، وخشي مغبة غضب الله عز وجل. انظر إلى الإيمان، قال لا يمكن أن أحدثك بالكذب، ولو حدثتك بالكذب ورضيت عني اليوم فإنه يوشك أن يسخط الله علي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وكما قيل لئن كان الكذب حجة فالصدق أنجى. لقد أخبر كعب بالصدق، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤجله، ينظر حكم الله عز وجل فيه. وفي هذا من الفوائد ما فيه، أولا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه حسن النية. فإن كعبا رضي الله عنه لما هم أن يزور على الرسول صلى الله عليه وسلم جل الله ذلك عن قلبه وأزاحه عنه، وعزم على أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فأعانه الله على ذلك ويسر له السبيل. ثانيا أنه ينبغي للإنسان إذا قدم بلده أن يعمد إلى المسجد قبل أن يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية والفعلية. ما إنه مثل المنافقين في الإعلام والشيوخ الأئمة، أئمة الضلال، الأئمة المضلين، إنه ينتظر حتى إذا كان أحد عند زوجته يخرج، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الفعلية فكما في حديث كعب بن مالك، وأما القولية فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين باع على النبي عليه الصلاة والسلام جمله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شرطه، فقدم جابر المدينة وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام قبله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين. وما أظن أحدا من الناس اليوم إلا قليلا يعمل هذه السنة، وهذا لجهل الناس بهذا، وإلا فهو سهل والحمد لله. وسواء صليت في مسجدك الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك، أو صليت في أدنى مسجد من مساجد البلد الذي أنت فيه، حصلت السنة بإذن الله. ثالثا، إن كعب بن مالك رضي الله عنه رجل قوي الحجة فصيح، ولكن لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. رابعا، أن الإنسان المغضب قد يبتسم كما هو دأبه وشأنه عليه الصلاة والسلام، كان هشاشا بشاشا بساما صلى الله عليه وسلم، لكنه أظهر مع ابتسامته أنه مغضب. فإذا قال قائل كيف أعرف أن هذا تبسم رضا أو تبسم سخط، قلنا إن هذا يعرف بالقرائن كتلون الوجه وتغيره وطريقة الحديث، فالإنسان يعرف أن هذا الرجل تبسم رضا بما صنع أو تبسم سخطا عليه. تبسم السخط يعني فيها معروفة عند العرب وملامحها واضحة. خامسا، أنه يجوز للإنسان أن يسلم قائما على القاعد، لأن كعبا سلم وهو قائم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعالى. سادسا، أن الكلام عن قرب أبلغ من الكلام عن بعد، فإنه كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلم كعب بن مالك ولو كان بعيدا عنه، لكنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يدنو منه، لأن هذا أبلغ في الأخذ والرد والمعاتبة، فلذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أدنو. سابعا، كمال يقين كعب بن مالك رضي الله عنه، حيث إنه قال إنني أستطيع أن أخرج بعذر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يمكن أن أخرج منه بعذر يعذرني الله فيه اليوم ثم يغضب الله علي فيه غدا. ثامنا، أن الله يعلم السر وأخفى، فإن كعبا خاف أن يسمع الله قوله ومحاورته للرسول عليه الصلاة والسلام، فينزل الله فيه قرآنا كما أنزل في قصة المرأة المجادلة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها حين ظاهر منها، فأنزل الله فيها آية من القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يقول كعب إنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه القول وأخبره أنه لا عذر له لا في بدنه ولا في ماله، بل إنه لم يجمع راحلتين في غزوة قبل هذا أو قبل هذه الغزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. ويكفي له فخرا أن وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق: أما هذا فقد صدق. فاذهب حتى يقضي الله فيك ما شاء. فذهب الرجل مستسلما لأمر الله عز وجل، مؤمنا بالله وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فلحقه قوم من بني سلمة من قومه، وجعلوا يزينون له أن يرجع عن إقراره، وقالوا له إنك لم تذنب ذنبا قبل هذا، يعني ما تخلفت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل هذا في الغزوات، ويكفيك أن يستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا استغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله لك، فارجع وكذب نفسك وقل إني معذور حتى يستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم. في من استغفر لهم ممن جاءوا يعتذرون إليه، فهم أن يفعل رضي الله عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه وكتب له هذه المنقبة العظيمة التي تتلى في كتاب الله تعالى إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فسأل قومه هل أحد صنع مثل ما صنعت؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال مثلما قلت. وقيل لهما مثلما قيل لك. يقول رضي الله عنه فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. فهنا نقول يقيض الله عز وجل للإنسان ما يجعله يدع الشر اقتداء بغيره وتأسيا به. فهو رضي الله عنه لما ذكر له هذان الرجلان وهما من خيار عباد الله من الذين شهدوا بدرا، فقال لي فيهما أسوة فمضيت، أي لم يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يهجروهم فلا يكلموهم، فهجرهم المسلمون، فكان أشد عليهم من كل سجن تسمع عنه في الدنيا. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. بذا نكون قد أمضينا جزءا لا بأس به من فقه هذا الحديث، وزدنا على الوقت المحدد على أن نكمل المسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى فيما هو آت. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.